بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة 18. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري. ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، هكذا جاء في حديث متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد الأحاديث ويعقد الأبواب المتعلقة بأحكام الصيام، وهذا الحديث الذي أورده حديث ابن عباس دليل على أن المسافر إذا أقام ببلد مترددا في الإقامة أو الرجوع جاز له أن يفطر مدة تلك الإقامة، كما أنه يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية، أن يقصر الصلاة الرباعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا كما في حديث ابن عباس حينما غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد، وهو الماء الذي يقع بين قديد وعسفان، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الأشهر. فالإنسان إذا سافر مثلا إلى بلد ولا يعلم متى يعود جاز له أن يفطر، إذا كان في رمضان جاز له أن يفطر، وهذا الحديث حجة لمن يقول بهذا القول، وهو قول صحيح ولله الحمد. بقي الكلام في مسألة السفر، مدة السفر أو مدة الإقامة التي أرادها المسافر. فجمهور أهل العلم يرون أن المسافر إذا أقام 4 أيام فأكثر فهو مقيم، لا يحل له الترخص برخص السفر كالفطر في رمضان وكقصر الصلاة. وجمع من أهل العلم من ذوي التحقيق يرون بأن الإنسان ما دام أنه مسافر يطلق عليه مسافر ولو زادت المدة على 4 أيام فله الترخص برخص السفر من قصر الصلاة والفطر في رمضان وعدم وجوب الجمعة والجماعة عليه، وعدم وجوب الجمعة والجماعة عليه، لأن الاعتبار بإطلاق الاسم عليه، فما دام أنه يسمى مسافرا فيترخص برخص السفر ولو كان مقيما في البلد، ولو كان مقيما في البلد، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في هذه المنطقة وحتى يعني انسلخ الشهر وما زال مفطرا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم: وعن الحامل والمرضع. وعن سلمة ابن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها. رواه الجماعة إلا أحمد. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة، وفيه: ثم أنزل الله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، مختصر لأحمد وأبي داود. وعن عطاء: سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. وعن عكرمة أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع. رواه أبو داود.
المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في بيان حكم صوم المريض والشيخ والشيخة والحامي والمرضع. أولا، بالنسبة للمريض، رخص الشارع الحكيم له الفطر بدليل قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض هي حالة تخرج الإنسان عن الاعتدال وتغير مزاجه، فالمريض مرخص له الفطر في نهار رمضان إن كان صائما، ثم يقضي هذا اليوم بعد انتهاء رمضان، هذا اليوم أو الأيام التي أفطرها بسبب المرض. لكن أهل العلم يقولون بأن المرض على ثلاثة أقسام: مرض شديد لا يرجى برؤه، وهذا المرض يتعذر معه الصيام، فيقولون في هذه الحالة للإنسان أن ينتقل إلى البدل وهو الإطعام، وهو الإطعام، فيطعم عن كل يوم أفطره أو لم يصمه مسكينا. وهذا نسأل الله أن يعافينا وجميع المسلمين والمسلمات. الأمراض المستعصية، الأمراض المستعصية، وهناك مرض دون ذلك لكنه هو عارض يمر على الإنسان، وهو أيضا على يعني على ثلاثة أقسام: هو بعضه شديد لا يتحمل الإنسان معه ترك الطعام والشراب وأخذ الدواء، وبعضه متوسط، وبعضه خفيف، وبعضه خفيف. فالعلماء رحمهم الله تعالى يرخصون في الشديد وينظرون في المتوسط والخفيف بحسب ما يقوم في الإنسان من قوة ونشاط، وهذا يختلف باختلاف الناس. فالمرض الشديد لا شك أنه يجوز الإنسان أن يفطر فيه، لأن الله تعالى رخص للمسلم أن يفطر في مثل هذه الحالة. وأما الخفيف كوجع ضرس أو ألم إصبع، فهذا في الحقيقة الصيام أفضل من الفطر. وأما المتوسط فهو المتوسط، هذا قد يعني ينزع إلى المرض الشديد وقد ينزع إلى المرض الخفيف بحسب بنية الإنسان وبحسب قدرته على الصيام. ولذلك المفتي يحقق المناط في الأشخاص ويجتهد فيهم فينزل الحكم الشرعي بعد ذلك. خلاصة المسألة أن المرض نوعان: مرض مستعصي لا يمكن للإنسان أن يترك الطعام والشراب والدواء، وهو أمر خطير جدا بالنسبة للإنسان، فهذا يترك الإنسان فيه الصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهناك مرض عارض، والمرض العارض هذا قلنا إذا كان شديدا لا يتحمل الإنسان فيه ترك الطعام والشراب والدواء مثلا، فله الفطر، وهي رخصة من رخص الله عز وجل كما جاء بذلك النص الشرعي من القرآن. وهناك مرض متوسط، فهذا حسب على حسب ما يقوم في الإنسان من قوة، إن كان يهلكه أو يتعبه أو يشق عليه الصوم فيفطر لأنه يلحق بالمرض الشديد، وإن كان لا يضره فالأفضل له ألا يفطر، بناء على ما ذكر الفقهاء من أن المرض البسيط كوجع الضرس والإصبع هذا مما لا ينبغي للإنسان أن يترخص بسببه في الفطر في رمضان. بقي عندنا ما يتعلق بالشيخ والشيخ، وهما يعني الرجل والمرأة الكبيرين في السن الذين وصل مرحلة لا يمكن أبدا أن يصوما، فهذان يقوم الإطعام بالنسبة لهما مقام الصيام، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وبالمناسبة هنا إذا كان الكبير خرف، بمعنى وصل مرحلة رفع عنه التكليف لا يستطيع الوضوء ولا الصلاة ولا يميز بين الأشياء، يعني في حكم المجنون، فهذا ليس عليه لا صيام ولا إطعام لأنه غير مكلف. أما الرجل الكبير الذي يستطيع الصيام ويميز بين الأشياء لكنه لا يقوى على الصيام هو الذي يطعم عن كل يوم مسكينا. بقي عندنا الحامل والمرضع. الحامل والمرضع الحقيقة الحامل والمرضع محل خلاف بين أهل العلم. أولا اتفق الجميع على جواز ترخص المرأة الحامل والمرضع بالفطر. اتفق الجميع على جواز ترخص المرأة الحامل والمرضع بالفطر سواء خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما، هذا بالاتفاق. لكن اختلفوا في الأثر المترتب على الفطر على ثلاثة أقوال. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها أفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكينا مما أفطرته وليس عليها القضاء. والقول الثاني ذهبوا إلى التفريق بين الخوف على النفس أو الخوف على الجنين، فقالوا إن خافت على نفسها أفطرت وقضت هذا اليوم، وإن خافت على جنينها أو على طفلها حين الرضاع أفطرت وقضت هذا اليوم وأطعمت عن كل يوم مسكينا. وهذا الإطعام لأجل الغير لسبب، يعني لأن السبب كان ليس لها وإنما للغير وهو الطفل الذي معه. القول الثالث وهو القول الصحيح الراجح الذي تدل عليه الأدلة أن المرأة الحامل والمرأة المرضع لهما الفطر، فإذا أفطرت في رمضان ليس عليها بعد ذلك إلا القضاء فقط، ليس عليها بعد ذلك إلا القضاء ولا تطعم مع هذا القضاء ولا تطعم مع هذا القضاء. وهذا القول الثالث هو القول الصحيح، لأن المرأة الحامل والمرأة المرضع تنزل منزلة المريض، تنزل منزلة المريض. وابن عباس رضي الله تعالى عنه صحة الرواية عنه بأن ليس عليها إلا الإطعام، لكن باقي أهل العلم ذهبوا إلى خلاف قول ابن عباس وكثير من الصحابة كذلك، فيرون بأنها تقضي فقط، بأن عليها القضاء فقط، لها الفطر في رمضان ولكن ليس عليها إلا القضاء فقط. وبهذا تنتظم الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فنسأل الله تعالى الجميع التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. لذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.